بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس السادس عشر من شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي العادة، نستفتح الدرس بمسألة من مسائل الحج، تحدثنا عن جملة منها، واليوم نتحدث عن مناسك الحج الثلاثة. فمناسك الحج ثلاثة، أولها التمتع وهو أفضلها، أن يأتي الحاج بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج، والسنة أن يحرم في اليوم الثامن يوم التروية، سواء أحرم في مكة أو أحرم في منى، يلبي بالحج، يلبس إحرامه ويلبي بالحج، يعني يغتسل ويقلم أظافره ويحلق ما يحتاج إلى حلقه من العانة ونتف الإبط، يعني إلى غيره من السنن التي سنتحدث عنها أيضا يوما ما. فهذا هو التمتع، أن يأتي بعمرة يحرم بها عندما يمر من الميقات الذي مر عليه، وسواء قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو قال لبيك عمرة ثم بعد ذلك إذا جاء يوم التروية يقول لبيك حجة، كل هذا سهل، الأمر سهل إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال، هذا هو التمتع، ويجب عليه الهدي، هدي التمتع يجب عليه، لأن كما قال أهل العلم أتى بنسكين في سفر واحد، وهذا هو أفضل الأنساك الثلاثة، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حتى إن بعضهم قالوا كيف نذهب إلى منى ونحن كذا وكذا، فعليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو لم يسق الهدي من المدينة من مهاجره عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وإلا لا أحل من عمرته عليه الصلاة والسلام، ثم لبى بالحج في يوم التروية. إذن هذا هو النسك الأول، التمتع. بعض الناس يقول هل لابد أن أتمتع، يعني يكون في الشيء، يعني حتى الإنسان لو يعني أحل، يعني قصد انتهى من عمرته، حل من عمرته ثم لبى بالحج بعد ذلك بدقائق، يعني لا يشترط أن يكون هناك شيء يتمتع به، مثلا أن يلبس مخيطا أو أن يأتي أهله، يعني على كل حال إن كان في مدة زمنية يتمتع فيها فالحمد لله، ليس هناك مدة زمنية فبإمكانه يعني مرة ثانية يلبس إحرامه أو وهو عليه إحرامه لكن أراد أن يغتسل ويتنظف ويتهيأ للحج، يلبي بالحج مرة أخرى ويقص يلبي بالحج فيقول لبيك حجا. هذا هو التمتع، وسنتكلم إن شاء الله أيضا في مجلس عن صفة هذا على وجه البسط بإذن الله تعالى. النسك الثاني وهو القران، وهو أن يدخل العمرة على الحج أو أن يحرم بهما معا فيقول لبيك عمرة وحجا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجه، والسبب أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من المدينة إلى مكة 100 من الإبل، وهذا يدلك أخي على جود النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كرمه، ساق 100 من الإبل كلها ابتغاء وجه الله عز وجل، وقلدها وهيأها عليه الصلاة والسلام، ثم نحر معظمها في منى بعد أن رمى جمرة العقبة، نحر جزءا كبيرا منها وأوكل الباقي إلى علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك حلق رأسه ثم ذهب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة إلى آخره. فنعم نقول من حج قارنا فإن عليه الهدي أيضا، لأنه أتى بنسكين في رحلة واحدة كحال المتمتع. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، التمتع أم القران؟ قد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله الخلاف في هذه المسألة بسطا طويلا، وذكر أدلة الفريقين، ثم اختار ما اختاره المحققون من أهل العلم أن الأفضل هو التمتع، وهو الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصنعه، ولكن منعه من ذلك أنه ساق الهدي. ومعنى أنه ساق الهدي أنه لا يحل، لا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه. ومن المعلوم أن هذا الهدي لا ينحر إلا في يوم العيد وما بعده، وقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة الذين ليس معهم هدي أن يحلوا من عمرتهم، ثم بعد ذلك يحرمون بالحج في يوم التروية، ثم يحرمون بالحج بعد ذلك. وهذا هو القول الصحيح، أن أفضلها هو التمتع ثم القران. النسك الثالث الإفراد، وهو أن يأتي بحج فقط، فإذا مر على الميقات قال لبيك حجا، فهذا ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي. فالمسلم يختار من هذه الأنساك ما هو الأنسب ويعني الذي يراعي حاله، ولا شك أن أفضلها التمتع. لكن لو كان الإنسان مثلا ما جاء إلا متأخرا، ما يمكنه أن لا يأتي بعمرة ثم يحل منها، نحن نقول له إذا كنت ترغب بشيء أفضل من الإفراد فحج قارنا، فحج قارنا. فالقارن والمفرد ليس بينهما فرق إلا في أمرين. الأمر الأول أن كليهما أن يعني أن يعني أنهما على السواء إلا في أمرين. الأمر الأول عند النية، فهذا يقول لبيك عمرة وحجة، والمفرد يقول لبيك حجة. الأمر الثاني أن القارن عليه هدي، أما المفرد فليس عليه هدي، وإلا هما سواء. وكما قلت سيأتي بسط وبيان لهذه الأنساك الثلاثة إن شاء الله تعالى. المهم هذه هي الأنساك الثلاثة التي يعني ثبتت في من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتوجيها للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا على وجه الاختصار. الآن نبدأ على بركة الله في درسنا في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، شارحا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى قوله: ولكن حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كذلك، مات بالطائف سنة 68.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبقا قرأنا هذه القصة يعني بالأمس، وهي باختصار أن حسين بن عبد الرحمن وهو من أئمة التابعين ذكر بحضور سعيد بن جبير، لما قال سعيد بن جبير رحمه الله: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني الشهاب الذي سقط؟ قال حسين: أنا. وذكر أنه لم يكن في صلاة، وهذا من باب يعني عدم التسميع والتشهير بالعمل، أو أنه يتزين بعمل لم يعمل في تلك الليلة، وإلا كان هدي السلف هو قيام الليل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أنه لدغ، قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ فذكر حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أفضل ولا أجدى ولا أنفع من أن ترقي نفسك من القرآن أو السنة، من العين وهي معلومة، أو من الحمى وهي تشمل يعني قرصة العقرب أو الثعبان أو الحمى أيضا يعني الشديدة، كل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقيا. فسعيد بن جبير رحمه الله أثنى عليه وقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني جزاك الله خيرا أنك عملت بالدليل، حفظت الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت به. ثم ذكر له حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما في حال هو الأكمل والأفضل أن يعني يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وما لم يكن يعني ما لم يعلم من نفسه جزعا أو اعتراضا أو كذا، فمن صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل فأجره على الله سبحانه وتعالى، كما سنقرأ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو العباس الحبر البحر، وهو إمام الصحابة رضي الله عنهم في التفسير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد توفيق الله له: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي رواية وعلمه التأويل. نعم، فنحن نسمع الآن هذا الحديث. قال المصنف
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
نعم، الحديثان ليس بينهما مخالف. كل إنسان يرقي نفسه أو يرقى بدون أن يطلب هذا كمال، لكن كل إنسان يصبر ويعني يحتسب الأجر عند الله عز وجل فهذا أيضا أمر آخر، فليس بين الحديثين منافات. نعم، نسمع حديث الآن ابن عباس.
قوله: أعرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثار ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر.
نعم صحيح، نعم هذا فيه نظر، والصحيح أن هذه رؤية منام وليس في حادثة الإسراء. هنا يقول الحافظ أنه يمكن أن هذا يدل على أن حادثة الإسراء تكررت مرة ثانية ووقعت في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لكن هذا غير صحيح. الصحيح أن حادثة الإسراء والمعراج حصلت مرة واحدة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هي حدثت في قبل مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت يوما ما أيها الإخوة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم متى ليلة الإسراء والمعراج، في أي شهر أو متى، كل هذا ليس عليه دليل. فمن يحيي تلك الليلة بقراءة قرآن أو بأدعية أو بأذكار هذا بدعة محدثة في الدين. لا، أولا كما يقول شيخ الإسلام هي لا تعرف على وجه التحديد. نعم هي قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جزما، أولا أنها لا تعرف، ثانيا أنها لو عرفت لكان أولى الناس بإحيائها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة عظيمة له عليه الصلاة والسلام، كان الأولى أن يحييها عليه الصلاة والسلام أو أن يحييها أصحابه وهم أصدق الناس حبا وتعظيما من الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما صنعوا. فهي إذن لا يعلم متى هي، وإحياؤها بدعة لا دليل عليها. أما كونها تكررت مرة ثانية هذا غير صحيح أيضا، وذلك المؤلف قال هنا وفيه نظر. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية منام أنه عرضت عليه الأمم وعرض عليه كذا وكذا، هذا رؤية منام وليس في حادثة الإسراء والمعراج، لا التي وهي الصحيحة التي قبل مهاجره ولا ما يقال إنها تكررت، فهي لم تتكرر. نعم. قال فرأيت،
قوله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط الذي في صحيح مسلم الرهيت بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة. قاله النووي.
نعم، يعني الرهط اسم جمع لا واحد له من لفظه، الرهط هذا ما يعني ليس له واحد من لفظه، هذا يسمى اسم جمع لا واحد له من لفظه. في صحيح مسلم في نسخة الرهيت، هذا يدلك على أن الأنبياء مع فضلهم وجلالتهم وعلى قدرهم، إلا أنه ما آمن معهم إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. فلا أحد يعني يقول أنا دعوت ونصحت ولم يستجب لي أحد. انظر يا أخي، هؤلاء الأنبياء والرسل صفوة الله من خلقه، ومع ذلك ما آمن. وسيأتينا والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. هل هذا قدح فيهم أو ضعف في دعوتهم؟ لا والله حاشا وكلا، بلغوا وبينوا وأدوا، لكن الهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يغض من منازلهم. ولذلك لا أحد يقول والله أنا نصحت، تعبت وأنا أنصح أولادي، تعبت وأنا أنصح الناس. أبذل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الدين النصيحة، إن قبل منك فهذا والله يسر ويفرح، إن لم يقبل منك فأنت ولله الحمد أديت الواجب وعملت بما طلب منك. نعم، نسمع الآن الحديث.
قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد.
شوف، نبي ليس معه أحد، دعا قومه وبذل وما حد استجاب ولا واحد، وجاء وحده الحمد لله. نعم، فيه الرد
على من احتج بالكثرة.
يعني ذكر في أثر والله أعلم بصحته أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد يوما، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع رجلا يقول اللهم اجعلني من الأقلين. فانتظره عمر، فلما فرغ قال يا فلان ما هذا الدعاء؟ قال يا أمير المؤمنين، ألم يقل الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فقال الفاروق رضي الله عنه كل الناس أفقه منك يا عمر. وهذا من تواضعه رضي الله عنه. على كل حال هذه قصة يعني مشهورة والله أعلم بصحتها، وقد قرأت يوما ما أن بعضهم يعني كأنه توقف في صحة هذه الحادثة، والله أعلم. على كل حال يعني العبرة ليست بالكثرة، العبرة هي بالحق وبالصواب. هذا النبي دعا ودعا ومع ذلك جاء وليس معه أحد، والله المستعان. نعم.
قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد.
نعم، هو رفع على السواد، نظر إليهم. بعض الروايات انظر إلى الأفق، نظر إذا سواد يعني ناس كثير من بعيد. نعم، فظننت
أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق الآخر ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه والله أعلم.
نعم، نسخ صحيح الإمام مسلم كثيرة، يمكن أن المؤلف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقف على نسخة وليس فيها هذه الجملة، والحمد لله. نعم.
قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل.
نعم، وهذا يدلك على كثرة من آمن بموسى عليه السلام من بني إسرائيل، أن عددهم كثير، ولكن بعد ذلك اختلفوا. منهم من استمر على دينه الحق الصواب ولم يبدل ولم يغير، ومنهم من خالف وأعرض، لكن معه سواد عظيم، يعني يدلك على أن أتباعه كثير. نعم.
قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ووالدينا والمسلمين من هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وسنقرأ في الرواية الأخرى أن الله جل وعلا إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم أعطاه مع كل 70,000 كما هي الرواية عند الإمام أحمد وغيره. الحمد لله، هذا من فضل الله وإحسانه وكرامة لهذه الأمة بكرامة نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالأمة هنا أمة الاستجابة التي استجابت للتوحيد الذي دعاهم إليه، وحذرت من الشرك الذي ما فتئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منه، والله المستعان. نعم.
قال أي لتحقيقهم التوحيد.
نعم.
وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر.
نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد.
الحمد لله. نعم. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الخير لأمته دائما: أمتي في كل موقف عليه الصلاة والسلام، وهو الرحيم المشفق الحريص على الخير على أمته، كان في كل مواقف. هنا لما أعطي هذا قال استزاده، يعني سأل الله جل وعلا المزيد، فأعطي مع كل 70,000، وهذا فضله سبحانه وتعالى وجوده. الله أكبر.
نعم. قوله: ثم نهض أيقام فخاض الناس في أولئك. هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد والمعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء الصحابة خاضوا، يعني تكلموا: من هؤلاء؟ من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ جاء في بعض الروايات أن بعضهم قال هم أهل الصيام، قال بعضهم هم أهل قيام الليل، قال بعضهم هم حملة القرآن، قال بعضهم هم أهل الجهاد في سبيل الله والذين استشهدوا في سبيل الله عز وجل. كل إنسان اجتهد وعرفوا أن هذا الدخول الجنة ما يأتي هكذا، لابد فيه من العمل، ما فيه يعني التكاسل والتهاون. كل ذكر أشرف الأعمال وأفضل الأعمال، حتى خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأجابهم. نعم.
قال: وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق.
نعم.
وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
شوف هذا كلام، شوف كلام العلماء، كلام يعني محرر ودقيق، كلام الشارح رحمه الله. يقول يعني فيه عمق علم السلف أن هذا الثواب العظيم، تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا يحتاج إلى عمل، إلى جهد، إلى مجاهدة، وأن هذا ما يصير هكذا. ولذلك قال هنا، قال: أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير. الله المستعان. نعم. ذكره المصنف.
ذكره المصنف.
فقالهم
الذين.
نعم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الآن ما أوصاف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام
فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون. هكذا ثبت في الصحيحين.
يعني لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم، لكن لو رقاهم أحد فإنهم لا يحرمون من هذا الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من يرقيه، لكن رقي، رقاه جبريل عليه السلام لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين، وما رفض عليه الصلاة والسلام، ولم يحرم من هذا الوصف. لكن المقصود أن الإنسان لا يطلب من يرقي. طيب، هل معناه أنه حرام لا يجوز؟ لا، هو يجوز لك أن مثلا زارك رجل من أهل العلم، أو تواصلت فلان لو تزورني ترقيني أو كذا، لا حرج عليك. لكن كل إنسان ما يطلبه، هذا يدل على قوة الإيمان وصدق التوكل على الله عز وجل. طيب، لو جاء واحد ورقاه بسم الله وبدأ ينفث عليه، خلص، يعني هل معنى أنه حرم من يعني من وصف هؤلاء 70؟ لا، لا يحرم. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام رقيا، فهو في مقدم هؤلاء، يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، بل لا يفتح باب الجنة إلا له عليه الصلاة والسلام. يأتي عند باب الجنة فيقرع الباب، يضرب على الباب، فيقول رضوان خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فيقول: بك أمرت ألا أفتح إلا لك، يعني أنه لا يفتح باب الجنة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أول من يدخل الجنة هو عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك من في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد.
نعم.
وفي رواية لمسلم: ولا يرقون.
نعم، هذه الرواية ضعفها أهل العلم، والصحيح أنها وهم من الراوي كما يقول شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة وهم من الراوي.
نعم، الصحيح أنها غير ثابتة. نعم.
لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه.
نعم صحيح، من استطاع أن ينفع أخاه، وهذا الحقيقة كما يقول أهل العلم من حق المريض عليك إذا زرته، يعني تؤانسه بالكلمة الطيبة بكذا وكذا، ومن ذلك أن ترقيه. انفتح عليه، اقرأ الفاتحة الشافية الكافية، المعوذتين، سورة الإخلاص، ما تيسر لك، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. نعم. وقال
لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
نعم.
قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. نعم. إذا معناه يعني أن هذه الرواية غير ثابتة، غير صحيحة، وإلا كان يحرم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فقد رقى ورقيا، ولكن بدون طلب، يسترقون يعني يطلبون من يرقيهم. وعلى كل حال لو طلب إنسان من شخص أن يرقيه فليس بحرام، لكن يعني كون إنسان يصبر ويحتسب، فإن جاء أحد ورقاه لم يحرم الأجر والفضل الواردة في هذا الحديث. نعم.
قال ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
نعم.
قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت.
شوف يعني أن المسترقي سائل، يسأل الناس، يا فلان اقرأ علي، يا فلان تكفى هات ما، أو تعال اقرأ علي، يعني فيه نوع من الذل، نوع من السؤال. لكن كونك تغلق هذا الباب وتتوجه إلى الله الواحد الصمد الشافي المعافي، هذا أمر عظيم. إن جاءك أحد، ونعيد ونكرر، ورقاك فلا تحرم نفسك من هذا الشيء، اقبله كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن. قال وإنما المراد وصل 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقاهم ولا يكوي.
أن يرقيهم ولا يكوي، يرقاهم على كل حال، كان في النسخ يرقاهم صح ويرقيهم صح، كلها صحيح.
ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقاهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء.
لا إله إلا الله، هذه عبارات ومقامات كبيرة، يعني استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء، هذه يعني يصل لها الخلص من عباد الله. لكن الإنسان الضعيف، وكلنا ذاك الرجل، نسأل الله أن يزيدنا إيمانا وتقا، الحمد لله. كل إنسان يأتي أحد يرقيه يقبل ذلك والحمد لله، ولو احتاج أن يطلب فيطلب والحمد لله، وفضل الله جل وعلا واسع. أما من ناحية الكي، فيعني كوي بعض الصحابة بحضوره عليه الصلاة والسلام. وابن القيم سيذكر أن الأحاديث في الكي على 4 أنواع، لكن لو اضطر إنسان إلى الكي فليكتوي، فقد كوى بعض الصحابة من ذات الجنب وغير ذلك. فنعم الكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه ولا يرغب فيه، لكن إنسان اضطر إلى الكي فقد كوي بعض الصحابة رضي الله عنهم بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال للذي يكوي لا تكوي يا فلان هذا ممنوع، لا. بس يعني وهكذا نحن الآن، كثير بعض الناس يسأل يقول والله يا أخي أنا عندي مثلا ألم في الظهر، أو عندي عرق النساء، أو بعض الأشياء يعني، فيقول والله أنا محتاج. نحن نقول يعني حاول أن تجعل الكي هذا آخر شيء بالنسبة للعلاج، اذهب للمستشفيات، اعتمد على الله عز وجل، اعمل بالرقية الشرعية، اعمل. لكن عاد مثل ما يقول العوام، إذا ضرب الحديد الحديد، يعني ما عاد في حل إلا الكوي، يقول استعن بالله وكفى. يعني ليس بحرام، لكن اجعله في آخر مع يعني ما يمكن أن تصل إليه. فإذا اكتوى الإنسان لحاجة ولضرورة فلا حرج عليه، كما سنسمع الآن في الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز.
نعم الكي أو الكوي هذا في نفسه يعني جائز لا حرج فيه. نعم كما في الصحيح
كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع له عرقا وكواه.
نعم قطع له عرقا وكواه فالحمد لله. فلو كان حرام ما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الطبيب. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي.
اللهم صل. نعم يعني لو كان حراما لقال عليه الصلاة والسلام لا تكوي يا فلان، لكن دل هذا على الجواز. نعم.
وروى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
نعم قالوا هي حمرة تعلو الوجه والجسد، فدل هذا على الجواز، فدل هذا على جواز الكي. نعم. وفي صحيح
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى عن الكي، وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي.
نعم ذكر عليه الصلاة والسلام أن الشفاء في ثلاثة: في شربة عسل، والعسل شفاء بإذن الله عز وجل، أو شرطة محجم، إنسان يحتاج إلى الحجامة، يحتاج في رأسه، يحتاج في ذراعيه، في فخذه، في أي مكان عاد يحدد له، هذا فيه أيضا وهو فيه شفاء وقد جرب. الثالث الكي، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أنهى عن الكي، وفي لفظ آخر: وما أحب أن أكتوي. لكن بمجموع الأدلة الأخرى هو دليل على الجواز، لكن كما قلت يجعل في نهاية الأمر، إذا ما عاد في حل إلا الكي يستعين بالله ويكتوي ويسأل الله الشفاء. نعم. قال ابن القيم رحمه الله
تعالى: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع.
شوف يعني شوف كيف العلماء إذا أراد يجمع لك بين الأحاديث، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ليس بينها تعارض، ما في التعارض. ولذلك كان أبو إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى صاحب الصحيح وصاحب التوحيد يقول: هاتوا لي بين أي حديثين أو أكثر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزعمون أن بينها تعارضا لأجمع بينها. يقول ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض نفسه، مرة حلال مرة حرام، مرة كذا ومرة كذا، هذا لا يمكن. يقول هاتوها لي أنا مستعد أجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء لهم مسالك ولهم طرق في الجمع بينها. هنا الآن ابن القيم رحمه الله يقول إن أحاديث الكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أنواع، وسيبين كل نوع ما الحكم الذي يكون منه بحيث لا يتعارض مع النوع الثاني. فنسمع الآن كلام ابن القيم رحمه الله، هذا عاد يحتاج يعني إلى سعة وإلى يعني استيعاب للسنة من جهة، وإلى فقه وعلم من جهة أخرى. بعض الناس صح يقدر يستوعب ويجمع، لكن مسكين إذا جاء يجمع ويتكلم بفقه وعلم ضعيف البضاعة. وبعض الناس عنده يعني فقه وعلم لكن ليس عنده علم بالسنة، فالأمر يحتاج هذا وهذا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسمع كلام ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه.
نعم.
ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن نعم. فعله يدل على جوازه وعدم محبته.
نعم فإن فعله يدل على الجواز. هنا قد أنه كوى أسعد بن زرارة، هو كوي بعض الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على الجواز. طيب وعدم محبته
لا يدل على المنع منه.
نعم عدم محبته لا يدل على المنع. كم في أشياء لا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل هذا على أنه ممنوع. فقد قدم الضب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه، فقبض بعض الصحابة أيديهم قال إنه ليس بأرض قومي، فأكله خالد بن الوليد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لشيء أنه يدل أنه حرام، هذا انتهينا منه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وما أحب أن أكتوي. نعم طيب الثالث
وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل.
ممتاز وهذا جميل، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من تركه، إذن ماذا نستفيد؟ يقول ابن القيم على أن ترك الكي أفضل وأولى، لكن إن اضطررت إليه فهذا جائز ولا حرج كما هو في النوع الأول. نعم الرابع
وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة.
نعم النهي عن سبيل الاختيار يعني وليس للتحريم وإنما هو للكراهة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كرهه وما أحبه، ولذلك نحن نقول الآن يا فلان لا تستعجل بالكي، ابحث عن علاجات، ابحث يعني إما علاجات يعني الطب الحديث أو الطب القديم أو ما يسمى بالطب البديل الآن، ابحث ابحث، إذا ما استطعت فالأمر لله، من قبل ومن بعد خذ الكي. فنحن ولو أنه اقتوى أيضا في البداية فلا حرج أيضا، وعلى كل حال الأصل هو الجواز كما قال أهل العلم. نعم
قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيارة وما يتعلق بها في بابها.
نعم هذا سيأتينا إن شاء الله باب ما جاء في الطيارة وهو التشاؤم بالطيور، وقد كانت العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاؤمون بنوع من الطيور كالغراب وكالبوم وبأنواع من الحيات ونحو ذلك، وهذا التطير ليس خاصا بالعرب يعني حتى موجود في جميع الأمم، بل ومع تقدم العلم الحديث الآن والناس وصلت يعني إلى أمور علمية في الفلك وفي الحاسب وفي الطب، إلا أن بعض الناس يعيشون في هذه الجهالة وهو التشاؤم، وسيأتينا إن شاء الله بابا عقده الشيخ رحمه الله في التطير وأنه لا يجوز إلى آخره. نعم وعلى ربهم
قوله وعلى ربهم يتوكلون.
نعم شوف يعني انظر إلى هذه الأوصاف، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه أربعة أوصاف نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تطبيقها والعمل بها. نعم
قوله وعلى ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال وهو التوكل على الله.
نعم وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ثلاثا وبعدين عطاك القاعدة والأصل هو التوكل على الله عز وجل. طيب ما المقصود بالتوكل؟ نسمع كلامه الآن.
وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه.
نعم الكلام عن التوكل أيها الإخوة كثير، وقد كتب فيه الأئمة، وابن القيم رحمه الله له حديث ماتع نافع فيه في مدارج السالكين وفي غيره، وهناك كلمة من أنفس ما كتب في التوكل ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال إن التوكل يعتمد أو على مقامين عظيمين. أولا قال الاعتماد على الله مع إظهار العجز، وهذا الحقيقة تعريف نفيس منه رحمه الله وقد نقله عن السلف، أن تعتمد على الله، توجهك وثقتك واعتمادك على الله عز وجل، فلا تعتمد على غيره من الخلق كائنا من كان. الأمر الثاني قال مع إظهار العجز، أيضا تظهر عجزك وضعفك ومسكنتك وأنك محتاج إلى الله عز وجل ولا نافع لك من الخلق وإلى آخره، اعتمد على هذين الأمرين الاعتماد على الله مع إظهار الحجز مع إظهار العجز، هذا هو التوكل حقا كما قال الشيخ هنا. نعم
قال والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه.
نعم نتوقف، بقي الحقيقة مسائل في هذا الحديث، ويعني من باب أن نستفيد من هنا يعني في شرح كتاب التوحيد وفي البلوغ أتوقف عند هذا الحد، ونقرأ ما تيسر من أحاديث باب الوضوء في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث نحن في صفحة 120 في أو صفحة
25
أو 130 لا نعم 130 130 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله. يا أخي هداك الله، هذا الذي يوزع الماء، يعني أقول مرة أخرى، إحنا لا نريد شيئا يعني يقطع الدرس، أقول مرة أخرى أيها الإخوة، هذا الحديث ذكره الشيخ، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الوضوء من كتاب الطهارة في بلوغ المرام. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. يعني قال أهل العلم أن هذا الأمر ظاهره الوجوب، فمعناه كل فرض من الوضوء فيه عضوان فلا بد أن يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك. فقالوا إن في وذلك يتحقق في اليدين وفي الرجلين، في غسل اليدين يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، وفي الرجلين الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وهذا هنا أمره وأيضا هديه عليه الصلاة والسلام. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر هذا ليس على ظاهره أنه للوجوب، وإنما هو للاستحباب. قالوا ويصرفه حديث عائشة، أو الصارف له حديث عائشة السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فالحديث قالت يعجبه، يعني ليس بلازم، ليس بأمر ظاهره الوجوب، لكن الصحيح أنه لا بد من الترتيب، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أفتي يعني بخلاف ذلك وأخطأ مثلا وغسل اليد اليسرى ثم اليد اليمنى، أو مثلا غسل الرجل اليسرى ثم الرجل اليمنى، ووجد من يفتيه بصحة وضوئه، فالحمد لله ولا حرج في ذلك. لكن ظاهر السنة أمرا وفعلا أنه عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه قدم اليد اليسرى على اليد اليمنى، أو الرجل اليسرى على الرجل اليمنى، لا، وإنما اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. نعم. نأخذ الأحاديث ثم بعد ذلك نقرأ يعني الشرح مرة واحدة.
قال: وعن المغيرة بن شعوبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم.
الحمد لله. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعد عمدة وأصلا في ما يمسح، وهو الحقيقة هو جاء في المسح على الخفين، ولكن جاء في بعض الروايات هنا المسح على العمامة. والحديث على كل حال رواه مسلم كما قال هنا، وهو قد وقع في غزوة تبوك. فالحديث الصحيح أوله قال المغيرة: كنت يعني آتي يعني أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أصغي إليه بالإناء، يعني أنا الذي أسكب عليه الماء. قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. في بعض الروايات قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته. الناصية هي مقدم الشعر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، لبس العمامة عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الإنسان إذا لبس العمامة في بعض الأحيان يخرج جزء من الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح هذا الجزء مع العمامة، مسح هذا الجزء مع العمامة. وهذا عاد يقودنا إلى مسألة، وهي: هل من السنة أن يلبس الإنسان العمامة أم لا، كما لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والعمامة لها أنواع، منها المحنكة والتي لها ذؤابة إلى غير ذلك. في كلام الحقيقة ماتع سنقرأه للشيخ بن عثيمين رحمه الله، وقد ذكره أهل العلم أن مثل العمامة ومثل ما سبق في ترجيل الرأس وغير ذلك، أن هذه أمور يعني إلى العادة أقرب. لكن لو أن إنسانا قال والله أعملها سنة وأنا أرغب في ذلك، يقول نقول أو يقول الشيخ لا حرج في ذلك إلا أن تكون مخالفا للبس أهل بلدك. يعني مثلا أنت الآن تعيش في بلد أهلها لا يعرفون العمائم، وتجلس أنت بين أقاربك وأرحامك وفي العمل تدور بهذه العمامة، هذا الحقيقة يعني قد يكون كما يقول الشيخ الآن هنا قد يكون فيه لباس شهرة، أنت تحب لفت الأنظار إليك. لكن أنت تعيش في بلد أهلها يلبسون العمامة، نعم فلبس العمامة، وبعضهم يلبس وبعضهم لا يلبس، لا حرج عليه. لكن أنت تعيش في بلد أهلها مثلا يلبسون الشماغ بأنواعه أبيض أو أحمر أو نحو ذلك، ويجي إنسان ماذا يلبس عمامة وفي مجالس وفي العزائم، يعني قد يكون هذا من باب لفت النظر أو الناس ينظرون إليه. كن كما يلبس أهل بلدك، حتى في مسألة القمص والبنطال دائما كن كما يلبس أهل بلدك، لا تشذ عنهم، كن معهم في جميع أحوالهم على كل حال ما لم يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا نحن نقول حرام أن تسبل إزارك أو تسبل ثوبك أو تسبل بنطالك ما أسفل من الكعبين فهو في النار كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن احرص أن يكون لباسك كما يلبس أهلك يعني أهل بلدك. على كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، وسيعقد الحافظ بن حجر بابا في المسح على الخفين، وسنتكلم إن شاء الله بنوع من التفصيل عن المسح على العمامة. هل العمامة لها وقت معين؟ الصحيح أنه ليس لها وقت معين. طيب هل هو يشترط أن يضعها على طهارة؟ هذه مسألة خلافية سنتكلم عنها إن شاء الله في حينها. هنا أخذ بعض أهل العلم كبعض أئمة الشافعية والحنفية من هذا الحديث على جواز مسح جزء من الرأس حتى ولو لم تكن عليه عمامة، لكن نحن نقول هذا خلاف السنة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أنه أخذ ماء فبدأ بمقدم رأسه فذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما مرة أخرى إلى مقدم رأسه، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مجرد جزء. طيب قد يقول أحد طيب هنا مسح بناصيته، نحن نقول نعم صحيح، هو مسح هنا بالجزء الذي ظهر من شعر رأسه مع العمامة التي غطت بقية الرأس، فهو عليه الصلاة والسلام مسح ما تيسر، مسح ما ظهر من شعر رأسه وأكمله بمسح هذه العمامة كما سيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا. قال هنا وعلى العمامة والخفين، المسح الخفين هذا أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد خالف في هذا الخوارج والمعتزلة ورأوا أنه لا يمسح على الخفين، لكن مذهب باطل، والصحيح هو المسح عليهما. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فقد رويت فيه عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام في شروطه وفي صفته. نعم الحديث الثالث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
نعم والحمد لله. على كل حال إن كان بلفظ الأمر كما هو في سنن النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، أو جاء بلفظ الخبر كما في صحيح مسلم ابدأوا بما بدأ الله به، فالحمد لله المؤدى واحد، وهو أن يبدأ الإنسان بما أمر أن يبدأ به. فهنا الحديث جاء في الحج، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين، عاد إلى الحجر الأسود. وهذه أيها الإخوة من السنن التي يغفل عنها بعض الناس، وقد جاء في حديث جابر وغيره، فاستلمه ثم ذهب إلى الصفا. هذا إن تيسر، لكن مع الزحام الشديد الآن يصعب الإنسان أصلا أن يستلمه في طوافه، فضلا أن يعود إليه بعد صلاة الركعتين ويستلمه ثم يذهب إلى الصفا. لكن نحن نقول إن تيسر في وقت ليس فيه زحام فهذه هي السنة، لما تصلي ركعتين تذهب إلى الحجر الأسود فتستلمه ثم تذهب إلى الصفا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن تبدأ في سعيك أخي بالصفا ثم المروة، هكذا كما جاء في الآية الكريمة ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أفاد أيضا من هذا الحديث في الترتيب بين فروض الوضوء كما جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ونحن ذكرنا أن يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنثار أو الاستنشاق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة وموضحة، فمن فروض الوضوء أيها الإخوة الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ابدأوا بما بدأ الله به، وقد بدأ عليه الصلاة والسلام بالسعي في سعيه بالصفا. طيب هل من السنة أن تقول أبدأ بما بدأ الله به؟ ذهب كثير من أهل العلم لأنك لا تقول، وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تقرأ الآية. نعم قد ذكر هذا جماعة من أهل العلم أنك وأنت تشرع بالصعود إلى الصفا تقرأ الآية ثم تستقبل الكعبة، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأذكار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، إلى غير ذلك من الحديث، ثم ترفع يديك وتدعو وتطيل الدعاء وأنت مستقبل الكعبة. لكن نعيد ونكرر، مع الزحام والمضايقة لا تضايق إخوانك، الحمد لله، المهم أنك تقف وتستن بما تستطيع من الأذكار وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم ازدلف مباشرة إلى المروة، وهكذا الذهاب شوط والعود شوط حتى تفرغ من سبعة أشواط. نعم. الآن نأخذ من كلام الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين في شرح البلوغ المسائل التي يعني نحب أن نؤكد عليها، نذهب إلى من فوائد هذا الحديث، يعني الكلام الذي ذكرته ما له داعي أن نعيده، لكن نأخذ فوائد من فوائد هذا الحديث. نعم. واحد،
قال من فوائد هذا الحديث واحد جواز لبس العمامة، فلبس العمامة جائز ما لم يخالف العادة.
ممتاز.
فإن خالف العادة صار لباس شهرة.
نعم، وقد نهينا عن لباس الشهرة، تشتهر أمام الناس تصرف أنظار الناس لك، خلاص أنت في بلدك البس مثل ما يلبس أهل بلدك. نعم.
ولهذا لو لبس العمامة رجل يعيش في قوم لا يلبسونها لصار شهرة يشار إليه بالأصابع.
نعم، وقد سمعت هذا من سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يفتي بعدم الجواز، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس لباس الشهرة، ولما سئل رحمه الله ما المقصود بلباس الشهرة قال اللباس المخالف لما يلبسه أهل بلدك. نعم، وهذا كلام الشيخ أيضا بن عثيمين في هذا المعنى. نعم.
ولبس العمامة ليس من السنة حتى نقول افعل ما يكون السنة ولو أشار الناس إليك، بل هو من أمور العادة.
نعم، وهذا يعني اختيار كثير من أهل العلم أنه ليس من السنة. نعم. اثنين،
الثاني جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله على ناصيتيه على ناصيته، وبهذا أخذ بعض أهل العلم وقال إن الرأس لا يجب استيعابه بالمسح بل يكفي مسح بعضه، ولكنه لا دلالة للحديث على ذلك.
نعم، بعضهم قال يكفي مسح ما دام أن مسح على الناصية إذن يكفي عن بقية الرأس. الشيخ يقول لا دلالة للحديث،
إنما يدل الحديث على أن من كان عليه العمامة كفاه مسح الناصية.
ممتاز.
لأن العمامة ليست تغطي رأس كله بل يظهر مقدم رأس، فإذا كان عليه عمامة كفاه مسح الناصية.
ننتقل إلى الفائدة الرابعة. قال: وأما حديث جابر،
نعم،
حديث جابر رضي الله عنه، هذا أطول حديث في الحج سبحان الله. يعني جملة من يعني أركان الإسلام وفي فرائض الدين هناك أحاديث طويلة يعني تكاد تستوعب هذا الموضوع، ولذلك ينبغي لك يا طالب العلم أن تحفظ هذه الأحاديث، لأن يعني هذا هو الأصل، والبقية تعطيك أيضا يعني فوائد أو تعطيك مسائل أخرى ما تضمها، لكن هذا هو الأصل. فمثلا نحن في أحاديث الوضوء قلنا إن أحاديث الوضوء تدور على 4 من الصحابة، على عثمان وعلى علي وعلى عبد الله بن زيد وعلى عبد الله بن عمرو. نعم جاء حديث عائشة وحديث أبي هريرة، لكن هي تدور على هؤلاء 4. كذلك الحج يا أخي عندك الآن حديث جابر رضي الله عنه، جاء حديث أخرى، حديث عائشة، حديث ابن عباس، لكن صفة الحج هي معظمها جاءت في حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
قال: وأما حديث جابر رضي الله عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طوافه بالبيت وصلى ركعتين خرج إلى المسعى، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم. قال: على كل حال في قوله ابدأوا أو أبدأوا بما بدأ الله به دليل. نعم دليل.
على كل حال في قوله ابدأوا أي أو أبدأوا بما بدأ الله به دليل،
يعني سواء الأمر أو الإخبار. نعم.
دليل على الترتيب بين أعضاء الوضوء، يعني تبدأ أولا بغسل الوجه ثم بغسل اليدين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين، فلو قدمت بعضها على بعض صار الوضوء باطلا.
ممتاز. نعم. من فروض الوضوء أيها الإخوة الترتيب وأيضا الموالاة. الموالاة سيأتينا حديث ذكر أهل العلم أنه دليل على الموالاة. نعم.
لأنه خلاف ما أمر الله به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي
الآن نأخذ جملة من الأحاديث.
وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث كما قال أهل العلم وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح وقد دلت عليه السنة. فهنا في هذا الحديث قال في حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء، أدار الماء يعني غسل وأسبغ على مرفقيه، والمرفقين المرفقان معروفان سمي بذلك لأنه يرتفق عليه يعني يتكأ عليه. وقد سبق أن ذكرنا أن مذهب الجمهور وأهل اللغة أن إلى بمعنى مع، إلى المرافق يعني مع المرافق، وقد دل هذا وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه كان يغسل مرفقيه عليه الصلاة والسلام. فالحديث وإن كان ضعيف لكن كما قال أهل العلم معناه صحيح، دلت عليه الآية الكريمة وفي تفسيرها وبيانها إلى بمعنى مع، وأيضا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الدنيا.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي رضي رحمه الله تعالى عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء.
الحمد لله. نعم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في التسمية قبل الوضوء حديث صحيح، الحديث في هذا ضعيف، لكن استحبه بعض أهل العلم وقالوا لا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يعني ما دام أنه أمر فلا أقل أن يكون فيه الاستحباب كما سينصر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وقالوا إن الوضوء محفوف بالأذكار في أوله وفي ختامه، ففي أوله تقول بسم الله وفي ختامه أشهد أن لا إله إلا الله كما سيأتينا، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقالوا إن هذا الوضوء عظيم ويفتتح بذكر ويختتم بذكر، لكن على كل حال هو حديث ضعيف، والإمام أحمد رحمه الله قال لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح فيه شيء. وعلى كل حال أهل العلم كما قالوا لو كان الإنسان يتوضأ داخل دورة المياه داخل الحمام قالوا يذكر الله في نفسه، يذكر الله في نفسه ولا يصرح به. نعم.
قال وعن طلحة بن المصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
طلحة بن مصرف بن عبد الله بن الشخير. نعم.
قال
يعني أبوه الجد هو عبد الله بن الشخير. نعم.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف.
نعم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ ماء واحدا فيتمضمض منه ويستنشق منه، يعني يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ للمضمضة والاستنشاق ثلاث غرفات، الغرفة الأولى يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، ثم بعد ذلك يأخذ غرفة ثانية يتمضمض ويستنشق، الثالثة كذلك. ولم يثبت يعني هنا قال في الحديث ضعيف أن الحديث ضعيف أنه كان يأخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، لأنه ما كان يفصل بينهما. على كل حال الحديث ضعيف، لكن قال أهل العلم لو أن إنسانا أخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق لا كل حال فعله صحيح، فعله جائز، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ غرفة واحدة. نحن والله الحمد الآن مع السعة ومع المياه التي تندفع الآن من صنابير المياه صار الإنسان يعني يتوسع في هذا وأكثر. على كل حال هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته هي المقدمة، كان يأخذ ثلاث غرفات عليه الصلاة والسلام، في الغرفة الأولى يتمضمض ولا يزال فيه ماء يبقى قليل يعني على كل حال فيستنثر منه يستنشق منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وأنا
ولذلك الحديث هنا ضعيف كما قال الحافظ بن حجر، لكن لو عمل به شخص جاز وصح وضوءه. نعم.
قال
والآن سنقرأ حديث علي، شوفوا رجعنا الحديث علي وسنرجع لحديث عبد الله بن زيد أنها كانت في غرفة واحدة. نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثة يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء.
شوف يعني من الكف واحد يتمضمض ويستنثر عليه الصلاة والسلام من كف واحد، ما يروح يجيب ماء جديد لا، ولذلك قال وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء الذي أخذ منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء.
شوف يعني نحن نرجع كما قلنا علي رضي الله عنه حديث عبد الله بن زيد هذه من الأحاديث التي جاء فيها صفة الوضوء على شكل يعني أوسع. نعم.
قال ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه
صلوات الله وسلامه عليه. نعم من كف واحد كان يأخذ عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. طيب نأخذ يعني بعض المسائل التي لم نذكرها. شوف وقال الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء اللي هو التسمية أيها الإخوة في بداية الوضوء. نعم في أواخر الصفحة.
وقال الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل التسمية في الوضوء واجبة أم لا. فقال بعض العلماء إن التسمية في الوضوء واجبة، وإن الإنسان إذا توضأ بدون تسمية متعمدا فوضوءه باطل. وقال آخرون بل التسمية مستحبة، إن سمى فهو أكمل وأفضل، لأن هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن فيه احتمال أن يكون صحيحا ويسمى احتياطا من باب الأفضلية، فيكون وضوءه أكمل وأفضل، وهذا أقرب إلى الصواب وهو اختيار الموفق رحمه الله تعالى.
نعم في المغني الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني نعم اختار هذا
وهو من أكابر علماء الحنابلة.
على كل حال الشيخ ذكر عاد القاعدة هذه مسألة الحديث كان ضعيفا وفيه أمر قال فنعمل به استحبابا، وإن كان فيه نهي فنتركه، يعني وإن كان فيه ضعف يعني كما قال الشيخ. المهم يقول الشيخ في الصفحة التي بعدها في آخرها: ولهذا نرى أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
ولهذا نرى أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند وضوئه.
نعم، عليه الصلاة والسلام ما نقل، الذين نقلوا صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام ما نقلوا أنه قال بسم الله. فعلى كل حال من قالها يعني كأخذا بقول بعض أهل العلم كالإمام بن قدامة وغيره، يعني أنها من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، فيعني ففعل حسن، لكن من تركها فإنه لا يؤثم ولا ينكر عليه، فإنها كما قلنا لم تثبت، والله أعلم. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول هل يجوز المسح على الجورب الخفيف؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم،